بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنه لم تظلم حضارة أمة كما ظلمت الحضارة الإسلامية، ولم يظلم فقه أمة كما ظلم الفقه الإسلامي. الحضارة التي قال فيها غوستاف لوبون إن المسلمين هم سبب انتشار المدنية في بلاد أوروبا، والفقه الذي قال فيه المؤرخ الإنجليزي ويلز إن أوروبا مدينة للإسلام بالجانب الأكبر من قوانينها، وقال فيه الفيلسوف والأديب العالمي برنارتيو إنني دائما أحترم الدين الإسلامي غاية الاحترام لما فيه من القوة، وأنه يتماشى مع مصلحة البشر في كل زمان ومكان. وإذا كان هذا فقهنا وهذه حضارتنا، فحري بنا أن نقف معكم وقفات نكشف فيها عن سمو هذه الحضارة وعمق هذا الفقه. ولتكن وقفتنا اليوم حول هذا الفقه العظيم استكمالا للوقفة السابقة. وإذا قلنا الفقه، فإننا نتكلم عن الشريعة الإسلامية الحاكمة التي سادت الدولة الإسلامية ابتداء من دولة المدينة الفاضلة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قيادة الحضارة الإنسانية قرونا متطاولة عمرت الأرض كأطول حضارة حكمت بالعدل والمساواة. ويطيب لنا اليوم أن نلتقيكم في هذه الوقفة الفقهية المعنية ببيان فقه وحقيقة التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية، وهي حلقة مكملة لحلقات توالت في جزئيات أخرى في هذا الموضوع ذاته. فنقول وبالله وحده التوفيق. لا يتردد مسلم في الإيمان بشمول وعدالة وكلية أحكام الشريعة وعدم جواز تجزئة أحكامها، فإما أن تؤخذ كلها وحدة شرعية أو تترك كلها، وأن تطبيق جزء منها لا يعني تطبيقها. ومع هذا، فإن التطبيق الجزئي مكسب في طريق تطبيقات جزئية في سبيل التطبيق الشامل. ومع الإيمان بهذا كله، فإن التدرج لا ينافيه إذا كان القصد من تأجيل التطبيق هو تهيئة مناخ وأجواء تطبيق الحكم كي يؤتي ثماره وينتج آثاره. فالتدرج تطبيق للأحكام تبعا لتهيئة الأجواء وصلاحيتها لتطبيق أحكام الشرع، فكلما تهيأ مناخ ما طبق الحكم بشأنه. ولا يعني التدرج إقرار المحرمات حتى يأتي دور تغييرها، وإنما المحرمات ينبغي الإقلاع عنها فورا دون تدرج. فالزنا وشرب الخمر مثلا لا تدرج فيهما، فالتدرج ليس في الأحكام بذاتها أي في التشريع، وإنما هو في التنفيذ أي في وقت تطبيقها، من مثل معالجة قضية الربا وقضية المحظورات الموجودة في الإعلام والتربية وما إلى ذلك. ومن ناحية أخرى، لا يعتبر التدرج بحد ذاته تطبيقا للأحكام الشرعية بالمعنى الشمولي، فلا تعتبر بداية التدرج أو تحقيق جزء أو أجزاء منه تطبيقا لأحكام الشريعة. إنما يبدأ التطبيق، أو يقال إننا نطبق الأحكام الشرعية إذا اكتمل التدرج غايته، وهو شموله لكل الأحكام وكل المجالات، بحيث لا يبقى من الأمور ما لا يحكمه الشرع. حينئذ يقال إننا نطبق أحكام الشريعة، لأن الأحكام الشرعية وحدة واحدة لا تجزئة فيها ولا انفصال. وبالإضافة إلى منهج التدرج الذي ذكرناه ابتداء من منهج القرآن والسنة المطهرة في التدرج في إقرار الأحكام، ورغم ما بين منهج الكتاب والسنة في إقرار الأحكام من خلاف جوهري بالمقارنة مع مفهوم التدرج المقصود هنا، فإنه يمكن أن يستأنس لمنهج التدرج بالمفهوم الذي ذكرناه بما استقر عليه الفقه الإسلامي في بعض قضاياه. وهاكم بعض أدلة التدرج الشرعية. قاعدة درء المفاسد، فإن في استبدال الواقع الاقتصادي على الفور مفاسد قد تطغى على المصالح المقصودة من تطبيق أحكام الشريعة، وتنقلب المصالح المقصودة مفاسد متحققة. والقاعدة الأصولية تنص على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فدرء مفسدة إزالة البنوك الربوية مثلا دفعة واحدة مقدم على جلب مصلحة إحلال البنوك الإسلامية دفعة واحدة أيضا، فيكون التدرج حينئذ واجبا لأنه طريق إلى الواجب. وقاعدة الضرر، فإن الاستبدال الفوري يحقق ضررا متوقعا بل يقينا، ومن قواعد الأصول الضرر يزال، ولا يزال الضرر بضرر، ويتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأعم، فضرر الإزالة دفعة واحدة فيه اضطراب واختلال لأحوال الناس في ضروري من حياتهم وهو المال، وربما أدى ذلك إلى محاربة وكره سبب هذا الاختلال جهلا منهم وهو تطبيق الشريعة، وهذا ضرر أعظم، فيتحمل ضرر بقاء البنوك فترة لحين إمكان إحلال البنوك الإسلامية فهو ضرر أخف في سبيل دفع الضرر الأعظم، وهو اختلال المصالح الضرورية للناس وكره ومحاربة الأحكام الشرعية جهلا واستغلالا من المتربصين بتطبيق أحكام الشريعة. وأيضا قاعدة الرضا بالمنكر خوف منكر أكبر منه، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلب شرعي واجب على كل مسلم ومسلمة وعلى الحاكم والمحكوم، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن الفقهاء متفقون على أن إزالة المنكر إذا كان يترتب عليه منكر أكبر منه أو فتنة فإن السكوت عنه واجب لحين إمكان تغييره، ولا يعني السكوت الرضا، ولذا لزم العمل والعزم على تغييره على كل حال. ووصل الأمر إلى إنكاره سلبيا بالقلب، فإن هذا الإنكار إذا عم انتقل إلى التغيير باللسان، وإذا أنكر باللسان انتقل إلى التغيير باليد تبعا لكل منكر وظروف تغييره. وقد سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الأصنام حول الكعبة وهو يصلي قريبا منها حتى قوي على إزالتها دون إضرار به أو بصحبه الكرام. وكذا التعايش مع منكر الربا لا يعني القبول به بل ولا القبول القلبي، وإنما سياسة ومصلحة، بل عجزا حقيقيا عن إحلال بديله دفعة واحدة، فلزم القبول بوجوده لحين استكمال أدوات وظروف تغييره وإحلال النظم الإسلامية الاقتصادية مكانه. وقد تكون سياسة تحويل الصروح الربوية تدريجا إلى إسلامية وتحولها للمتأني خير من غلق أبوابها دفعة واحدة دون نظر حكيم في الآثار وأبعادها. وإلى هنا نتوقف على أمل إكمال هذا الموضوع في الحلقة القادمة بعون من الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.